اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر متواترة، وتلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول. وقيل لشريك بن عبد الله القاضي: إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فحدث بنحو من 10 أحاديث، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين، عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى إذا روي بالأسانيد الصحيحة وجب تلقيه بالقبول وتصديقه لا تكذيبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته.
صفات الله تبارك وتعالى نوعان: ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته. الاستواء يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو من الصفات الفعلية، لأن الله استوى على العرش بعد خلق العرش. والاستواء من جملة أدلة العلو، أما العلو فهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فإن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالعلو سبحانه وتعالى.
ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه.
لا يصح تحريف نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو رحمته. لماذا؟ لأن الله عز وجل أضاف النزول إلى نفسه، والله عز وجل في القرآن أخبرنا عن إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان أمره، فهذا التقسيم يدل على أن ما أضيف إلى فعل الله تبارك وتعالى لا يقال إنه يعني هو إتيان فعله أو أمره، وكذلك الصفات التي أضيفت إلى الله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية كنزوله هو نزوله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا. يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل ما أراد أن يضلنا ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم نحرف معنى ذلك إلى نزول أمره. وهذا أيضا ممتنع في الحديث، يعني في ألفاظ الحديث ما يدل على امتناعه، لأنه في تمام الحديث يقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا يكون لنزول أمره، وإنما هذا ونزوله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم.
فإن هذا باطل لوجوه: الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفاً يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف والأصل عدم الحذف.
عقيدة أهل السنة والجماعة بإجماع أمروها كما جاءت، نصوص الأسماء والصفات قال فيها السلف أمروها كما جاءت. نعم.
الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟
هو نزول حقيقي لله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، وهذا وقت رحمة، لكن النزول حقيقي لله عز وجل، ولذلك هذا الوقت له فضله في إجابة الدعاء وله فضله في الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى والمستغفرين بالأسحار، يدعون ربهم ويستغفرونه ويدعونه ويتضرعون له ويقومون الليل ويصلون لله تبارك وتعالى ويسجدون ويركعون. نعم.
الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى.
فهذه الردود كلها تبين بطلان تحريف نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إلى نزول أمره ورحمته، هذا تحريف. نعم.
فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم.
الله عز وجل أخبرنا بعلوه وأخبرنا أن علوه صفة ذات، قال الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، وأخبرنا بنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وكلام الله تبارك وتعالى كله صدق، والله لا يعجزه شيء من ذلك أن يكون علي بذاته بائن من خلقه مستو على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا. فالله عز وجل ليس كسائر المخلوقات بحيث يقال ما يمتنع في حق المخلوق يمتنع في حق الخالق، تعالى الله عن هذا القياس الباطل. علواً عظيماً، والله عظيم، إذا كانت السماوات والأراضين بالنسبة لكرسيه كحلقة في أرض فلات، فكيف بالنسبة لعظمة الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل عظيم، فنزوله إلى السماء الدنيا وعلوه بذاته هذا أمر لا يستحيل على الله تبارك وتعالى.
الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
نعم، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وسبحانه وتعالى إذا أخبرنا عن صفاته فإنما يتمدح بها نفسه، فإذا علمت أن الله عليم بذاته وأنه ينزل إلى السماء الدنيا علمت كمال الله تبارك وتعالى سبحانه وكمال صفاته، ووجب عليك تصديق ذلك واعتقاده اعتقادا يقينيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل من أمر اللفظ دون المعنى أمر النصوص كما جاءت؟
هذا معناته ما آمن بها، إذا كذب بمعناها ما آمن بها. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.